السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حي الله الجميع، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملي كله صالحا، وأن يجعل الوجه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يجعل هذه الدقائق في ميزان الحسنات، إنه لذلك القادر عليه. ومع اللقاء الأخير من كتاب الطهارة، وهو متعلق بالحيض والنفاس. فالحيض في اللغة هو السيلان، وفي الشرع هو دم جبلة يخرجه أو يخرج من قعر الرحم، من قعر رحم المرأة حال الصحة، وهو يكون غير دم النفاس. واختلف العلماء في أقل مدة للحيض وفي أكثرها، فقيل بأنه لا حد لأقله، وقيل بأن أقله يوما وليلة. وأيضا اختلفوا في أكثر مدة الحيض، فقيل 15 يوما، وقيل لا حد لأكثره، ولكن الجمهور على أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، كما يعني ذكرنا. ودم الحيض يختلف عن غيره من حيث اللون ومن حيث الرائحة إلى غير ذلك، ويترتب عليه عدة أحكام، أو هناك أشياء تحرم بالحيض. ومن هذه الأشياء التي تحرم بالحيض، أولا الجماع، لأن الله عز وجل قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك اختلف العلماء في من جامع زوجته حال الحيض، فقيل يأثم وليس عليه شيء، وبعضهم قال يأثم وتجب عليه الكفارة دينار أو نصف دينار، وقيل بل تستحب الكفارة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض. وأيضا اختلفوا إذا جامع الرجل زوجته، أو إذا طهرت المرأة من الحيض، هل يجامعها قبل أن تغتسل أم لا؟ والراجح أن الجماع يكون بعد الاغتسال، حتى إذا يعني انقطع دم الحيض بالنسبة للمرأة ولم تغتسل، لا يجوز للرجل أن يجامعها، وإنما الجماع يكون بعد الاغتسال. فأول شيء يحرم بالحيض هو الجماع. والأمر الثاني الطلاق، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته قال له النبي عليه السلام: مره فليراجعها. ذلك لما يقولون هناك ما يسمى بالطلاق البدعي، الطلاق السني. الطلاق البدعي هو الذي يكون يعني حال حيض المرأة، أو أن يطلق الرجل زوجته في طهر قد جامعها فيه. هو الطلاق يقع يعني على الراجح، لكن هذه الصور يعني الأفضل أن يبتعد عنها الإنسان، لأن الطلاق الصحيح أو السني هو الذي يكون، أو هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. لكن إذا طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه تحتسب تطليقه، ولكنه خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أتت الحيضة فانقطعي أو فاتركي الصلاة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: يعني الحيض لا تصلي ولا تقضي ما فاتها من الصلوات. ولكن إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت الصلاتين واحد كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. الأمر الرابع الذي يترتب على الحيض أو يحرم به الحيض الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليست إذا حاضت إحداكن لم تصم ولم تصل؟ فهذا يعني أمر معلوم، يعني المرأة إذا حاضت لا تصوم، فهذه رخصة من الله تبارك وتعالى، ولكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وأيضا مما يترتب على دم الحيض أو على خروج دم الحيض يحرم به أيضا الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ومنها قراءة القرآن إلا لضرورة، وأيضا مس المصحف للحائض عند الجمهور لا يجوز، لأن الله عز وجل قال: لا يمسه إلا المطهرون. وقد وقع الخلاف في تفسير هذه الآية، من المقصود بهذه الكلمة؟ أهم يعني عامة الناس أم الملائكة إلى غير ذلك؟ ولكن الجمهور على أن الحائض لا تمس المصحف، ولكن المرأة إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لمراجعة وردها أو لتعليم إلى غير ذلك فلا بأس، ولكن يعني الأولى عدم مس المصحف إن استطاعت أن تقرأ من غيره، شاء الحديث الآن فلا بأس، أو أن تسمع من محفوظها فهذا أمر ميسور. وأيضا يحرم بالحيض المكث في المسجد، يعني المرأة إذا كانت حائضة تذهب للمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. فهذه أشياء تحرم بالحيض. وأيضا هناك أشياء تترتب على الحيض، فيترتب على الحيض إذا انقطع حيض المرأة الغسل، لأن الله عز وجل قال: اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، ويترتب عليها عدة المرأة، لأن الله عز وجل قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هو الحيض، وبعضهم فسره بأنه الطهر، لكن القرء هو الحيض، والمقصود بالثلاثة قروء أي حيضات. فيترتب الحيض يترتب تترتب عليه العدة، ويترتب على الحيض يعني مما الأشياء التي يعني ذكرت خلاف الاغتسال طبعا بالحيض، أو عدة المرأة التي تحيض، يعني أيضا يترتب عليه البلوغ، فطالما أن المرأة حاضت فقد وصلت إلى سن البلوغ. طبعا هنا المرأة مأمورة بالحجاب الشرعي التي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. اختلف العلماء في أقل يعني السن الذي يكون فيه الحيض وأكثره، فقيل يعني ذكر، أو هناك أشياء نقلت عن أم المؤمنين عائشة، يعني ذكر أن الإمام الترمذي رحمة الله عليه ذكرها ولكن بدون سند، أن أقل أو أن سن السن التي تحيض فيه المرأة 9 سنوات، وأكثر السن 50 سنة، فما بين هذا وذاك يسمى بفترة الحيض بالنسبة للمرأة. أما إن كان أقل من هذا أو أكثر من ذلك، يعني أكثر من أقل من 9 سنين أو أكثر من 50 سنة، قيل لا يعد حيضا وإنما هو دم فساد. ولكن إذا أخذت المرأة حبوبا لمنع الحيض، هذا أيضا محل خلاف، ثم إن هذه طبيعة بالنسبة للمرأة وقد يترتب عليها أضرار، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإن كان سيترتب على هذه الحبوب أضرار فالأولى عدم أخذ مثل هذه الأشياء. إذا تعلق بدم الحيض الصفرة والكدرة، يعني دم الحيض أسود منتن الرائحة، لكن قد يتخلله الصفرة والكدرة، فإذا كانت أثناء الحيض فإنها تعتبر من الحيض. وكان النساء يرسلن إلى أم المؤمنين عائشة القرصف فيه الصفرة والكدرة، فكانت تقول لهن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء هي إحدى علامات الطهر بالنسبة للمرأة، يعني لأن الطهر يتحقق بالنسبة للمرأة بشيئين، إما بانقطاع الدم وإما برؤية القصة البيضاء وهو ماء أبيض يخرج عقب الحيض. أما لو كانت الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض فإنها لا تعد حيضا، كما ذكرت ذلك أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أيام أو في غير أيام الحيض شيئا. أيضا اختلف العلماء هل تحيض الحامل أم لا، يعني بعضهم قال بأنه حيض إذا كان فيه صفة دم الحيض، وبعضهم قال بأنه دم فساد. أما بالنسبة لدم النفاس فهذا يكون عقب الولادة، وقيل لا حد لأقله وأكثره 40 يوما، يعني كما ذكر ذلك الإمام الترمذي رحمه الله عليه، ونقل يعني الإجماع عن الصحابة وعن التابعين وغيرهم أن أكثر مدة الحيض 40 يوما، وإن كان بعض أهل العلم ذهب بأنها يعني قد تصل إلى 60 يوما، لكن طبعا غالب عدد النساء 40 يوما بالنسبة لدم النفاس. فإذا رأت المرأة الطهر قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي ويجامعها زوجها. أما لو زاد دم الحيض عن 40 فإنها تعتبر استحاضة وتغتسل وتصلي ويأتيها زوجها. طبعا موضوع الولادة القيصرية إذا لم يتبعه دم، يعني في الغالب يعني بيكون الموضوع يعني النظافة فيه أكثر أو إخراج الدم فيه بصفة كبيرة جدا أو بصورة كبيرة، يعني ممكن لا يتبقى من الدم إلا القليل أو إلى غير ذلك. فإذا لم ترى المرأة دم النفاس فإنها تغتسل وتصلي، أما إذا رأته فإنها تعتبر امرأة نفساء. ولكن بالنسبة للسقط، يعني إذا حصل للمرأة السقط، قالوا إذا كان أقل من 80 يوما فإنه لا يعد دما. أما إذا كان من 80 إلى 120، يعني لا يعد دم نفاس إذا خرج دم عقب السقط إذا كان أقل من 80 يوم، أما من 80 إلى 120 يعني كما ذكر ذلك أصحاب الجماعة أو المشايخ أصحاب كتاب الفقه الميسر، الدكتور عبد الله الطيار والدكتور عبد الله المطلق والدكتور محمد إبراهيم الموسى، قالوا إذا كان أكثر من 80 إلى 120 فإذا كان السقط مخلقا يعد دم نفاس، لكن إذا كان السقط غير مخلق فإنه لا يعد الدم الخارج عقبه دم نفاس أيضا. لكن طبعا إذا تجاوز 120 يوما فإنه يعد دم نفاس بالنسبة للمرأة، حتى وإن كان الطفل يعني لم يستكمل أو الجنين لم يستكمل، المهم إن هو أكمل 120 يوم، فإذا خرج الدم حال السقط يعد دم نفاس. وهنا عندنا 3 حالات: أقل من 80 لا يعد الدم الخارج عقب السقط دم نفاس، أكثر من 80 إذا كان السقط مخلقا اعتبر أو اعتبرنا هذا الدم بأنه دم نفاس، إذا لم يكن مخلقا لا يعتبر دم نفاس. أما أكثر من 120 فلا خلاف أنه نفاس، أو أن الدم الخارج عقب الولادة أنه يعتبر من النفاس. أما النوع الثالث الخارج من رحم المرأة فهناك حيض ونفاس واستحاضة. استحاضة اللي هي تسمى أو نسميها نحن النزيف يعني، وهذه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من ركض الشيطان، أي دفعة من دفعات الشيطان. فالمرأة هنا بين حالات: إذا كانت مرأة يعني مرأة معتادة لها يعني مدة حيض محددة أو معروفة فإنها تمكثها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، لا بأس في ذلك. أما إذا كانت مرأة مميزة، يعني تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، كما إذا كان دم الحيض أسود غليظ رائحته منتنة، لكن دم الاستحاضة دم أحمر اللون رقيق إلى غير ذلك، فهذه تسمى مرأة مميزة. فإذا رأت دم الحيض فإنها تنقطع عن الصوم والصلاة ولا يجامعها زوجها، وإذا انقطع عنها ورأت دم الاستحاضة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، لكنها تتوضأ لكل صلاة وتتوضأ عند أو بعد دخول الوقت، إن هذه من أصحاب الأعذار. المرأة الثالثة اللي هي المرأة المتحيرة التي لا تفرق بين دم الحيض ودم النفاس وليس لها عادة، فهذه عادتها غالب عادة النساء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحمنة بنت جحش رضي الله عنها: تحيضي في علم الله 6 أو 7 ثم اغتسلي وصلي 23 أو 24. فهذه هي الحالات التي تتعلق بدم الاستحاضة. وكما ذكرنا هناك فرق بين دم الاستحاضة وغيره، لأن المرأة المستحاضة تصلي وتصوم ويجامعها زوجها وتصنع كل شيء، لأنها من أصحاب الأعذار، وهذه الفترة أو هذه الدماء الخارجة منها لا تعد حيضا ولا نفاس، وإنما هي كما ذكرها العلماء أو كما سماها العلماء بأنها دم استحاضة يخرج من المرأة، وكما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأنها رقضة من رقضات الشيطان، أي دفعة من دفعات الشيطان، أو كما أيضا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عرق انفجر. فهذه امرأة معذورة، ولكن الأحكام بالنسبة لها تختلف عن المرأة الحائض أو المرأة النفساء في الصلاة وفي الصلاة والصيام وفي الجماع وفي قراءة القرآن إلى غير ذلك، فكل هذه الأمور مباحة بالنسبة لها بخلاف المرأة الحائض أو المرأة النفساء. وطبعا لا شك أو لا خلاف أن المرأة الحائض أو النفساء تقضي ما فاتها من صيام رمضان، لكنها لا تقضي الصلاة، كما ثبت ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى أسأل أن يوفقني وإياكم ما أحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما أحب ويرضى، وأن يجعل الحق على ألسنتنا وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.